لا أرى. أين هو؟
قال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. حبسه ماذا؟ برداه، البردة التي عليه وينظر فيها، يعني كناية عن ماذا؟ عن أنه غرته الدنيا، عن أنه فيه قد يكون فيه صفة من صفات المنافقين. فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت. الله أكبر، انظر إلى الدفاع. الرجل غائب عن المجلس، ولا تذكر هذا، لعله تخلف وهو معذور. لا تصفوا بهذا الوصف. يا ليت أولئك الذين يتجرؤون ويتسارعون ويسرعون في الكلام وفي النقل أن ينظروا إلى كلام معاذ. بئس ما قلت، هل علمت ماذا فعل؟ هل كنت معه عندما تخلف؟ قال: والله يا رسول الله، تزكية، ما علمنا عليه إلا خيرا. تخيل هذا المجلس الآن، النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه، فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أجابه. فبينما هو على ذلك، رأى رجلا مبيضا يزول به السراب، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كم أبا خيثمة. رأى رجلا قادم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، وهو الذي تصدق بصاع تمر، بصاع التمر، حين لمزه المنافقون، وأنزل الله في قرآن. قال: فقال كعب بن مالك، الآن يروي لنا قصته رضي الله عنه، قال: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توجه قافلا من تبوك، يا ويلتي ويلاه. الآن كيف أواجه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف أواجه الصحابة؟ سيقع في قلوبهم: مما لكم منافق؟ ماذا فعل؟ كيف أجيب؟ قال: قافلا من تبوك حضرني بثي، فطفقت أتذكر الكذب. خطر في نفسي: فطفقت أتذكر الكذب وأقول: بما أخرج من سخطه غدا؟ كيف أخرج من سخط النبي صلى الله عليه وآله وسلم غدا؟ وأستعين على ذلك كل ذي رأي من أهلي، أشاور أهلي: ماذا أفعل؟ أخبروني. غدا النبي صلى الله عليه وسلم يأتي، ماذا أجيبه؟ ماذا أقول له؟ ماذا أقول؟ أكذب؟ فلما قيل لي إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أضل قادما، زاح عني الباطل. قلت: أبدا لا أستطيع، الكذب سيهلكني. قال: حتى عرفت أني لن أنجو منه بشيء أبدا. قال: أعرف لو كذبت اليوم قرآن يتلى غدا فيه أنني كذاب. إذن ماذا أفعل؟ كيف أتخلص؟ قال: فأجمعت صدقه، يعني أجمعت وعزمت في قلبي أنني أصدق، أن أصدقه الحديث ولا أفرقه أبدا. قال: وصبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه، واحد يأتي بعذر، ويحلفون له: والله ما تخلفنا عليك، عنك يا رسول الله لأجل كذا، وإنما حبسنا كذا، وحدث ولا حرج. وكانوا 84 رجلا، تخيل 84 رجل. فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على نيتهم، أخذ منهم بالظاهر، والله يتولى السرائر، وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله حتى جئت. الآن جاء دوري، تخيل هذا الموقف، النبي صلى الله عليه وسلم جالس وكعب يدخل عليه. قال: حتى جئت، فلما سلمت تبسم، انظر، تبسم المغضب. تبسم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تبسم المغضب. ثم قال: تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ من الذي خلفك؟ ألم تبايع على القتال معي؟ ألم تبايع كذا وكذا؟ ما الذي منعك؟ قال: قلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر. إني لو جلست إلى رجل آخر سأتكلم عليه وأتي له بالتمويل وأخرج، ولقد أعطيت جدلا، أنا رجل معروف بالجدال وبالكلام، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي. ينزل فيه قرآن يتلى وبعد ذلك يشار إلي بأنني منافق وكذاب. ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه، يعني لو أخذت على نفسك علي، إني لأرجو فيه عقب الله، والله ما كان لي عذر، ما كان لي عذر يا رسول الله، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك، كنت قوي وعندي الماء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما هذا فقد صدق. انظر، لأنه يعلم أن أولئك كذب. فقم حتى يقضي الله فيك. خلاص قم، أنا لا أستطيع أن أقول فيك شيء، قم حتى يقضي الله فيك أمرا كان مقضيا. قال: فقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي: والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا. يقولون لكعب: لقد عجزت في أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما اعتذر إليه المخلفون، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لك، يعني يكفيك أن يستغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأكذب نفسي. أرجع إليه حتى أقول يا رسول الله لم يحصل. ثم قال: قلت لهم: هل لقي هذا معي من أحد؟ يعني هل أحد قال ما قلت للنبي صلى الله عليه وسلم أنه تخلف ولم يكن له عذر؟ قالوا: نعم، لقيه معك رجلان قال مثل ما قلت. مثل ما قلت قال. فقيل لهما: مثل ما قيل لك. انظروا الآن تأتي تلك المواجع. يقول رضي الله عنه: قال: قلت من هما؟ قالوا: مرارة ابن ربيعة العامري وهلال ابن أمية الواقفي. قال: فذكروا لي رجلين صالحين. قلت: هؤلاء أو هذان رجلان صالحان ليس فيهم نفاق. قال: قد شهدا بدرا فيهما أسوة، إذن أشترك معهما. قال: فمضيت حين ذكروهما لي. قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين عن كلامنا. تخيل في مدينة كاملة لا يكلمك أحد، تبقى مع نفسك، تتحرك تحدث نفسك، ويا ليت الأمر وقف على هذا، انظروا إلى ماذا سيأتي. قال: عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنها، يعني نهى عن كلامنا نحن الثلاثة. قال: فاجتنبنا الناس، اعتزلنا الناس. تخيل في مجتمع لا أحد يكلمك، تخيلوا يا أخوان هذا الموقف. قال: وقال: تغيروا لنا، لن يصبح الناس غير الناس، حتى تنكرت لي في نفسي الأرض، حتى تنكرت لي في نفسي الأرض، الأرض غير الأرض، والناس غير الناس، الحياة غير الحياة. قال: فما هي بالأرض التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة. تخيل من يصبر؟ الله أكبر. قال: بقينا على ذلك 50، وهم ما يعرفوا، ما يعرفون كم سيبقوا. يقول رضي الله عنه: فأما صاحبي، فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان. انظر، يبكيان لصدقهما. وأما أنا فكنت أشد القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد. انظر إلى هذا الموقف، موقف عظيم. أطوف في الأسواق وأصلي في المسجد ولا يكلمني أحد. قال: وآتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ إلى هذه الساعة سكت عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أصلي منه قريبا وأسارقه النظر، يعني أصلي قريب وأنظر بطرف نظري كيف يفعل النبي صلى الله عليه وسلم معي. قال: فإذا أقبلت على صلاتي نظر إليه، وإذا التفت نحوه أعرض عني. انظر إلى الموقف، ليس بالهين. يقول رضي الله عنه: حتى إذا طال ذلك من جفوة المسلمين، يقول طال الأمر بنا، كم سنبقى؟ يوم، يومين، ثلاثة، شهر، شهرين، سنة، كم سيبقى الحال بنا؟ قال: مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي. قلت: ليس لك يا كعب إلا ابن عمي، ليس لك إلا ابن عمك، أذهب إليه لعله يسلم عليه، لعله. قال: وأحب الناس إلي، كان يحبني وأحبه، فسلمت عليه. قال: انظر، هذا بعد أن تسور الجدار وقفز عنده وجلس معه وقال: السلام عليك يا ابن عمي. قال: فسلمت عليه، فوالله ما رد علي السلام. تخيل الموقف، يقول: والله ما رد علي السلام. انظر كيف لو كنت أنت في مكان هذا الرجل، في مكان هذا الصحابي. يقول: فقلت: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فسكت، ما أجاب. قال: فعدت فقلت: أنشدك الله بالله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فسكت. قال: فعدت، يعني ثالثة، قال: الله ورسوله أعلم. لا تكلم، أنت مقاطع. الله ورسوله أعلم، إن كنت تحب الله ورسوله فالله ورسوله أعلم. قال: ففاضت عيناي، من يكلمني إذا كان ابن عمي، وإذا كان. قال: ففاضت عيناي وتوليت، يعني منكسر القلب، حزين. قال: حتى تسورت الجدار، قفزت وخرجت. قال: فبينما أنا أمشي في سوق المدينة وحالي لا يعلمه إلا الله، يقول رضي الله عنه: فبينما أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة. يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ من يدلني؟ أين كعب بن مالك؟ قال: فطفق الناس يشيرون له إليه، يقولون: هذا كعب. حتى جاني فدفع إلي كتابا من ملك غسان، دفع إلي كتاب وكنت كاتبا، فقرأته فإذا فيه، انظروا، الله أكبر، زاد البلاء بلاء. يقول: أما بعد، فإنه قد بلغنا أن صاحبك، يعنون به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسيك. اترك هذا مع أصحابي، هم لا يسلمون، نحن نواسيك ونعطيك ما نعطيك. قال: فقلت حين قرأتها: وهذه أيضا من البلاء. قلت: الله أكبر، وهذه أيضا بلاء آخر، اختبار من الله لي. انظر، بلاء فوق بلاء، ضاقت عليهم الأرض كما وصفهم الله سبحانه وتعالى بما رحبت. قال فتياممت بها التنور فسجرتها بها. انظر، يعني رميت هذه الورقة في التنور فحرقتها. قال حتى إذا مضت 40 من 50، مضت 40 ليلة والحال لا يعلمه إلا الله. الواحد منا لو جلس يوم، يومين، ثلاثة، أسبوع لا يكلمك أحد، قد تصاب بالجنون، أليس كذلك؟ الناس تعرض عنك، قد تصاب بالجنون. انظر، هل جاء الفرج؟ لا، جاء أمر آخر. قال رضي الله عنه واستلبث الوحي، يعني تأخر، إذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتيني فقال، يعني جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. انظر الأمر إلى أين وصل. ما قال لا والله وصلنا إلى هذه الدرجة من الهوان، وماذا قال رضي الله عنه ورضاه؟ قال فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ هذا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتزال، والاعتزال إما الطلاق وإما أن أتركها. ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم؟ بينوا لي لماذا حتى أطبق. قال لا، بل اعتزلها فلا تقربنها. قال فأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك، يعني اعتزلوا النساء، تخيل الموقف. قال فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. كانت الزوجة تؤانسه، أصبح الآن لوحده، لا أنيس ولا صديق ولا زوجة ولا حبيب، كأنه في قبر، أليس كذلك؟ مهجور، لا أحد معه، تخيل هذا الموقف. قال رضي الله عنه قال فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهلال كما قال من الذين تخلفوا. قال فقالت له يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، وأنت أمرتنا باعتزاله يا رسول الله سمعا وطاعة، وهذا الرجل كبير السن، من يخدمه يا رسول الله؟ فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا، ولكن لا يقربنك. ماذا قالت رضي الله عنها؟ فقالت إنه والله ما به حركة إلى شيء، والله ما أتى ولا يرغب ولا يريد، وما به حركة. الرجل أصيب بما أصيب وقد بلغ به ما بلغ من الهم والغم إلى آخره رضي الله عنه وأرضاه. فقالت يا رسول الله والله ما به حركة إلى شيء، ووالله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان. تقول رضي الله عنها والله ما زال يبكي كم؟ من 40 ليلة. تخيل، تقول والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. قال فقال لي، هذا كعب الآن يقول رضي الله عنه، فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في امرأتك، يعني افعل كما فعلت امرأة هلال. فقال فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه، وأنت ستجلس لوحدك، لا زوجة ولا أنيس ولا صاحب. فقال فقلت لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا استأذنته فيها. ماذا لو قلت له ذاك معذور، وأنا ماذا أقول له؟ أريد صاحب، أريد أحد يجلس معي. قال وأنا رجل شاب. قال فلبثت بذلك 10 ليال. كم وصلوا إلى 50 يوم. انظر وهم على نفس الحال يعانون. قال رضي الله عنه فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا. قال ثم صليت صلاة الفجر صباح خميس 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا. قال: فبينما أنا جالس على الحال التي ذكر الله عز وجل منا، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أو أوفى علي سلع يقول بأعلى صوتي: يا كعب، يا كعب بن مالك، أبشر. قال: فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء الفرج، أن قد جاء فرج. قال: فآذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا، فذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض رجل إلى فرس، إلى قال وركض رجل إلي فرسا، يعني يجري سريع، وسعى ساع من أسلم قبلي، وأوفى الجبل، فكان الصوت أسرع من الفرس، كان ذاك مسرع حتى يبشرني. قال: فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني فنزعت له ثوبي فكسوتها إياه ببشارته. يقول: والله لما سمعت تلك البشارة خلعت الرداء الذي علي وكسوته إياها. لماذا؟ قال: والله ما أملك غيرهما يومئذ. يقول: والله لا أملك غيرهما، غير هذين الرداءين. قال: واستعرت ثوبين فلبستهما، فانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أقصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئوني بالتوبة، وهذا نهاية الصدق، ولكن الذين اعتذروا بالكذب النفاق، أليس كذلك؟ قال: ويقولون لتهنأك التوبة، توبة الله عليك، حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس في المسجد وحوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني: والله ما قام رجل من المهاجرين غيره، والله ما قام رجل من المهاجرين غيره. قال: فكان كعب لا ينساها لطلحة أنه قام وبشره وهنأه. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور ويقول: أبشر بخير، بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال: فقلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ فقال: لا، بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سر استنار وجهه كأن وجهه قطعة قمر. قال: وكنا نعرف ذلك. قال: فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمسك بعض مالك فهو خير لك. قال: فقلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. قال: وقلت: يا رسول الله، إن الله إنما أنجاني بالصدق، إن الله إنما أنجاني بالصدق، ولكن لو كذب كنت مع القوم، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. درس، قاعدة، عبرة. الله أنجاني بالصدق، ولهذا الكذب لا ينجيك أبدا، الصدق هو الذي ينجيك أينما كنت. قال: فوالله ما علمت أن أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم هذا أحسن مما أبلاني الله به، والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم هذا، وإني لأرجو أن انظر وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي، وهو يحدث يقول أن يحفظني فيما بقي من عمري. قال فأنزل الله عز وجل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم قال رضي الله عنه حتى بلغ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. انظر، ولهذا هذه قصة ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها، وهي أن الصدق منجاه، الصدق منجاه. ولهذا قصص وعبر لو أخذنا أن نسرد ما جاء في هذا الحديث من العبر والحكم لأخذ منا وقتا كثيرا، ولكن اللبيب بالإشارة يفهم إلى آخر كلامه رضي الله عنه. فقد بقي من هذه القصة الشيء اليسير ذكره كعب رضي الله عنه، ولكن قد أخذنا هذه القصة يعني أخذنا أكثر ما فيها، وبهذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أن أستغفرك وأتوب إليك.
الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، لا زال المصنف رحمه الله تعالى في آداب الطالب مع نفسه، ولا زال في الأمر الثامن وهو التحلي بالمروءة، ووقفنا على إفشاء السلام وما يتعلق به من كلام الشارح رحمه الله.
قال الشارح رحمه الله تعالى فالحاصل إفشاء السلام الأصل فيه أنه عام لكل أحد من المسلمين إلا من جاهر بمعصية وكان من المصلحة أن يهجر فليهجر.
نعم، يقول رحمه الله فالحاصل فيما يتعلق بإفشاء السلام والهجر، يقول رحمه الله الأصل فيه أنه عام لكل أحد من المسلمين، يعني السلام أنك تسلم على كل أحد من المسلمين تعرفه أو لا تعرف، هذا هو الأصل في المسلم أنه يلقي السلام على كل مسلم. يقول إلا من جاهر بالمعصية وكان من المصلحة أن يهجر، يعني وجد في هجره مصلحة فليهجر، أما إذا لم يوجد من هجره مصلحة هذا مجاهر بالمعصية، ويعلم أو تعلم بأنك لو هجرت هذا الرجل ما استفدت شيء، ما استفدت شيء من هجره، هل تهجره؟ لا. وضح لكم؟ لأن الهجر إنما وجد لحل مشكلة وجدت في المهجور، فإذا كان هذا الهجر لا ينفع ولا يصلح إذن لما الهجران؟ تلقي عليه السلام لأنه لا زال في دائرة الإسلام، والأصل هو إلقاء السلام، والهجر وجد لسبب، فإذا وجدت العلة وجد الهجر، وإذا لم يوجد أو لم توجد علة الهجر وهي مصلحة أن يرتدع لا يوجد الهجر، لا فائدة منه، أليس كذلك؟ طيب.
أما غير المسلمين فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام.
نعم، يقول رحمه الله أما غير المسلمين فهل يجوز لك أن تلقي عليهم السلام؟ يقول رحمه الله أما غير المسلمين فلا يجوز، يقول لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، لا تبدأهم بالسلام.
هكذا جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول:
فيحرم علينا أن نبدأ اليهود والنصارى بالسلام، ومن سواهم أخبث منهم فلا نبدأهم بالسلام.
نعم، يقول: فلا يحل لك أن تبدأهم بالسلام. ما تدخل والله تقول والله هذا يعني صديق وسلم عليه. نحن ما نقول لا تسلم، سلم لكن بغير تحية الإسلام، كيف حالك، مرحبا، إن هذا ليس بمسلم. ونهاك رسولك صلى الله عليه وآله وسلم أن تبدأه بالسلام، فلا تسلم عليه، فلا تبدأه بالسلام. هذا إذا كان في اليهود والنصارى، فما بالك بمن كان دون أولئك القوم إذا كان هذا في أهل الكتاب، فما بالك في المجوس وفي غيرهم؟ من باب أولى، أليس كذلك؟ من باب أولى أن لا يبدأوا بالسلام. لكن تبقى مسألة، إذا سلم هو عليه ماذا أفعل؟ سيتعرض لها المصنف. قال:
وإن سلموا نرد عليهم.
نعم، وإن سلموا عليك ترد عليهم بمثل ما سلموا عليك. إن قال السلام عليكم تقول له وعليكم السلام، لا تبدأه، هو الآن بدأك بالسلام. المسألة تختلف في أنك تبدأ وتختلف من جهة الرد، أما البداية في السلام فالحديث واضح صريح في النهي، أما لو سلم عليك فترد عليه. إن قال السلام عليكم ورحمة الله تقول وعليكم السلام ورحمة الله، أليس كذلك؟ قد يقول قال: لماذا أدعو له بالرحمة وهو كافر؟ الرحمة على قسمين كما تعلمون، رحمة عامة ورحمة خاصة، فأنت تدعو له بالرحمة العامة، ثم ما المانع أنك تدعو له بالرحمة التي بمعنى الهداية، أن الله يهدي، ما المانع؟ أليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن كان من كفار قريش: اللهم اهدي دوسا، اللهم اللهم، كم دعا النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ فليس هناك محظور في عدم الرد. ما الدليل على جواز الرد؟ قال المصنف رحمه الله:
لقول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها.
وإذا حييتم بتحية، قال الله من المسلمين؟ لا، إذا حييتم بتحية إذا أداة شرط، حييتم بتحية، إذا حييتم بتحية من أي أحد في العموم. ما الجواب؟ قال الله تعالى: فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فحيوا بأحسن منها أو ردوها، من الذي أمرك بهذا؟ الله جل جلاله. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ رجل وإن كان كافر، فالإسلام لا يظلم أحد، وإن كان كافر سلم عليه ترد عليه السلام بالسلام، أحسن إليه ترد عليه الإحسان بالإحسان، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فهذا الرجل صحيح أنه كافر، سلم عليه ترد عليه السلام بنص القرآن، أليس كذلك؟ قال:
فإذا قالوا عليه
السلام صراحة ما فيها لي بالألسنة، لأن هناك السام والمراد به الموت، وهناك السلام وهو كما قلنا اسم من أسماء الله، أليس كذلك؟ فهنا إذا قال بلسان صريح السلام عليكم وهو كافر، أنت تجيب وعليكم السلام. أما لو لوى لسانه وقال السلام عليكم، قل وعليكم، هنا يأتي الإشكال، واضح؟ قال:
لأن الآية ناطقة بذلك فحيوا بأحسن منها أو ردوها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر أن نقول وعليكم، لأنهم يقولون السلام عليكم.
نعم، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كما سيأتي في الحديث قال: فإذا سلموا فقولوا وعليكم، لماذا؟ قال: لأنهم كانوا يقولون السلام عليكم. ولهذا عائشة رضي الله عنها لما جاء ذلك الخبيث فقال: السلام عليك يا رسول الله أو يا محمد، فماذا قالت عائشة؟ كادت أن تنفلق في القتين رضي الله عنها من شدة غضبها، فقالت: عليك السام واللعنة والموت إخوان القردة والخنازير. فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة. قالت يا رسول الله أما سمعت ما قال؟ يعني يدعو عليك بالموت، ما أستطيع أتحمل. أولا أنت نبي، وثانيا زوج، ما أستطيع أبدا، مستحيل. قالت عليكم السام واللعنة والموت إخوان القردة والخنازير. قال يا عائش أما سمعت ما قلت؟ طبعا هذا بعد أن خرج الرجل. قال لا، أما سمعت ما قلت؟ يعني ما سمعت أنا ماذا قلت له؟ قلت وعلي، يعني عليك أنت الموت، يكفي هذا. يا عائشة ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. معلم صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا كانوا يلوون ألسنتهم بالسلام ويقولون السام، يعني الموت كما هو معروف في اللغة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم هذا الصنف فقولوا عليكم، وهذا جاء صراحة. قال
كما جاء ذلك مصرحا به في حديث عبد الله بن عمر.
نعم، جاء ذلك مصرحا به في حديث عبد الله بن عمر، وهو
أنه قال إنما اليهود أو أهل الكتاب يقولون السلام عليكم، فإذا سلموا فقولوا وعليكم.
وهذا واضح أن أهل الكتاب واليهود إذا سلموا عليكم ماذا قالوا؟ السام عليكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول وعليكم، يعني عليكم أنتم السام، عليكم أنتم الموت، تدعو عليه كما دعا عليه. لكن لو قال السلام عليك، لو قال السلام عليكم لا يسعك إلا أن تطبق الآية وتقول وعليكم السلام. إذن معنا في مسألة السلام ثلاثة أحوال. الحالة الأولى إلقاء السلام، فهذا لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا لا يجوز الكافر، نقول بحث الكافر لا يجوز أن نبدأهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. الأمر الثاني أنه إذا سلم عليك صراحة فقال السلام عليكم، عليك أن تجيب بنص الآية، فإذا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، واضح؟ فهنا أمرنا الله أن نرد فتقول وعليكم السلام. إذا شعرت وعلمت أن هذا المتكلم يلوي اللسان ويدعو عليك تقول وعليكم. هذه أحوال السلام مع الكافر. أما المسلم فسلم على من تعرف وعلى من لا تعرف. قال
ما يستثنى من ذلك شيء آخر،
يعني هل يستثنى في السلام شيء آخر؟ قال نعم، هناك استثناء عند بعض الجهلة، أقصد بعض الطلبة، يعني من يدعي العلم. قال
هذا.
الطالب مع أخي مع إخوانه يستثنى، لا يسلم عليه، يجوز له أن لا يسلم عليه. لماذا يا شيخ؟ يقول
يعني الطالب لا يمشي السلام، لا يمشي السلام مع إخوانه وزملائه وأصدقائه، لأن الخواطر طيبة والقلوب سليمة.
نعم، لماذا لا يسلم؟ خواطر طيبة والقلوب سليمة، ويا ليت هذه الخواطر كانت بحق طيبة وسليمة، والله لو كانت سليمة وطيبة لسلم بعضهم على بعض، ولكن لأنها خبيثة أو نرجع قليلا نقول ليست بتلك القلوب الصافية لسلم على إخوانه. يأتيك وينظر إليك بوجه عبوس وأنت لا تعرفه ولا يعرف، لماذا؟ أسأل الله العفو والعافية. قد يكون لا يعرفك، وقد يعرفك، لكن لأنه يخالفك في مسألة، يخالفك في كذا كما تذكر الشيخ، خلاص. انظر الشيخ يقول لأن القلوب ما شاء الله سليمة ولهذا لا تسلم. يقول طبعا هو أتى بها على صيغة الاستهزاء، لا صيغة الإقرار. الشيخ هنا لما ذكرها على صيغة الاستهتار والاستهزاء بأولئك الطلبة، يقول يستثنى من هذا السلام أيضا الطلبة، لا يسلم بعضهم على بعض. لماذا؟ لأنه يقول ما شاء الله القلوب طيبة. انظروا ماذا قال رحمه الله. قال
السلام تحية وبشاشة، تقبل وقبول، فلا حاجة يقولون يغني ما في القلوب عن التعبير.
خلاص، ما في القلوب يغني عن التعبير، وما في القلوب من الأحقاد والأغلال الشيء الكثير الذي لا يعلمه إلا الله. تجد طلبة في مجلس واحد قد يجلس مع أخيه وهو حاقد عليه وفي قلبه يحمل عليه، انظر إلى هذه الدرجة قد وصل في بعض الطلبة، وقد يقع هذا بين النساء أيضا، في مجلس واحد هذا يحمل على ذاك وهذه المرأة تحمل على تلك. لماذا؟ قد تخالفك في رأي، قد تخالفك في مسألة، ليس المسألة في مسألة منهج، مسألة فرعية وسع السلف الخلاف، وهم ضاقت قلوبهم وعقولهم عن هذا. انظر ماذا يقول الشيخ رحمه الله، يقول
ما تقولون في هذا الاستثناء،
ما تقولون في هذا الاستثناء؟ استثناء صحيح. قال بل هو استثناء.
هذا الاستثناء باطل.
يقول هذا الاستثناء باطل. اذا لم يسلم الطالب على اخيه فمن الذي ينشر السلام؟ من ينشر هذه التحية؟ اذا كان الطالب مع اخيه ينظر اليه بوجه كأنه هو وذاك لا شيء. والله هذه مسألة يعاني منها كثير، نعاني ونرى من بعض الشباب ومن بعض الاخوة، تجد ما شاء الله ظاهره الالتزام، لكن تعال انظر الى احواله، يمر على اخوانه وكأنه في واد وهم في واد، لا يسلم عليه ولا ينظر اليه، وما يعلم بانه بسلامه كم سيحصل على الحسنات، كم كما بينت لكم، ولكن لقلة العلم وللجهل ولضيق الصدر نسأل الله العفو والعافية، لانه ما ربي على طلب العلم وما ربي على آداب طالب العلم، هكذا تعلم وسمع فلان وفلان وفلان وخلاص، ولا ينظر إلا إلى نفسه. أما الغير لا، كيف أنا فلان أسلم على الناس؟ لا، بل سيأتي ما هو طامة. قال
الطلبة فيما بينهم أحق الناس بإفشاء السلام، يستثنى من ذلك أيضا عند بعض الناس من خالفك في المنهج ووافقك في الهدف.
انظر، ويستثنى من وافقك في ماذا؟ قال من خالفك في المنهج، لا يقصد الشيخ في المنهج أي في طريقة السلف وفي منهج السلف، لا، يقصد في بعض المسائل الفرعية، هو له طريقة في طلب العلم وأنت لك طريقة، هو يحضر عند شيخ وأنت تحضر عند شيخ، هو يفعل كذا وأنت تفعل كذا، منهجك يختلف عن منهجي في الطريقة فقط، وإلا في الحقيقة أنتما سيان، منهجك يدعو إلى منهج السلف ومنهجه يدعو إلى منهج السلف، أنتم حرب على أهل البدع وهو حرب على أهل البدع، كلكم متفق على العقيدة السلفية، لا نكفر بالأمور التي لم يكفر بها الله ورسوله، والمنهج واحد منهج السلف، لكن قد يحصل خلاف في بعض المسائل والجزئيات، يقول خلاص فلان ما أسلم عليه، لماذا؟ شيخنا فلان قال في المسألة الفلانية كذا، وهذا ما يسمع كلام الشيخ فلان، خلاص أنا ما أسلم عليه. يا رجل، الشيخ فلان هل هو رسول؟ هل هو معصوم؟ قد يكون الكلام عندك حق هو كلام الشيخ، لكن وغير معصوم يخطئ ويصيب، فلماذا جعلت من كلام الشيخ عصمة توالي وتعادي لأجله؟ هذه مصيبة وطامة، نسأل الله العفو والعافية. انظر إلى أحوال الطلبة الآن، تجد خلاف في مسائل وسع السلف الخلاف فيها، وهم ما وسعوا، يبدع بعضهم بعضا ويفسق بعضهم بعضا ويتهم بعضهم بعضا بأنه سروري وأنه إخواني وأنه، والله لو جئت لهذا المتكلم قد لا تجد أنه يعرف ما معنى السروري ولا يعرف ما معنى إخواني. لو جالست هذا الرجل لقلت له إيش معنى صراحة أنت تقول لأني كذا، وضح لي ماذا تريد؟ فقال ها لا أدري، ها لا أدري، سمعت الناس يقولون فقلت. لو قلت له أنت بماذا تخالفني؟ أنا أوافقك في جميع المنهج، في ماذا تخالفني؟ يقول والله في المسألة الفلانية الشيخ يقول كذا، وهي مسألة خلافية في أصول الفقه وهو لا يدري مثلا، يقول أنا أخالفك لأنك ما قلت بقول شيخنا، قرآن قول شيخ، خلاص معصوم ما يخطئ؟ أنت معك قول شيخك وأنا معي قول أحمد إمام جبل، أقدم قول شيخك على قول هذا الإمام؟ إذا تريد أن تتعارض بالأقوال أنت تأتي بأقوال أئمة وأنا أتي بأقوال، أنت تأتي بأقوال علماء مشايخ وأنا أتي بأقوال جهابذة فحول، سنصادم الأقوال بالأقوال. هذا هو منهج السلف؟ هذا هو البحث عن الحق؟ هذا هو اتباع الحق؟ أين اتباع الدليل؟ أليس هذا هو المنهج السلفي؟ أليس المنهج السلفي أن لا نقدم أقوال الرجال ونقدم أقوال ما جاء عن الله ورسوله بفهم العلماء السابقين والمعاصرين؟ لماذا نحصر الأمر؟ لماذا كل ما قال شخص نقول والله هذا هو الحق المبين وما عداه الضلال المبين؟ هل هذا هو طريقة السلف؟ والله لم تكن هذه طريقة السلف ولا يعرف السلف. فليسعنا ما وسعه. فإذا كانت المسألة ليست مسألة عقدية ولا مسألة منهجية فيناصح المخالف إن كنت ترى أنه مخالف، لأنه قد يبدي لك لأنه ليس بمخالف. انظر إلى ما ذكر الشيخ رحمه الله، يقول
الآن زمر ولا نقول أحزابا.
نعم، يقول الآن زمر، فرق كثيرة تجد، ولا نقول أحزاب. لماذا؟ لأن حزب الله هم المفلحون. يقول ما نسميه حزب حتى نسميه هنا زمرة وهنا زمرة وهنا فرق، حدث ولا حرج، نسأل الله العفو والعافية. لماذا؟ ننظر إلى كلام الشيخ، يقول
بعضهم ينتمي إلى جماعة دون الأخرى.
نعم، بعضهم ينتمي إلى جماعة دون الأخرى. طبعا كما قلت لكم الشيخ لا يعني الجماعات التي في الساحة وأنك لا تنكر على الجماعات الأخرى التي مخالفة لمنهج السلف، لا، منهجك ومنهجهم واحد، لكن الخلاف في جزئيات. فيقول والله أنا جماعة فلان، الشيخ فلاني خلاص انسب إليه، وهذا من جماعة فلان ينتسب إلى فلان، وحدث ولا حرج، والقلوب تتناحر وتتنافر، نسأل الله العفو والعافية. قال
بل بالعكس هم والعياذ بالله متناحرون بالألسن،
بعضهم يسب بعض، هذا فلان حزب وهذا فلان مبتدع وذاك فلان ضاد، ولما تأتي تقول له يا أخي هذا فلان ما علمناه إلا على الجادة، يدعو إلى منهج السلف ويحضر الدروس العلمية ومعروف بهذه، ما الذي جعلك؟ نعم، لأنه ما قال في المسألة الفلانية معي. إيه هذه ما تجعلك تجعل المسألة مسألة منهجية، هذه مسألة خلافية، وسع السلف الخلاف يسعك. وإلا على هذا الإمام أحمد ليس بسلف، نعم، لأنه هو له سلف في هذه المسألة، فعليك أن تخرج من قال هو بقولهم، تخرجهم أيضا من السلف على القاعدة من باب الإلزام، لأنك إذا قلت بأن فلان ليس بسلفي بسبب كذا فكل من كان قبله يقول بنفس القول عليك أن تقول بقاعدتك تستمر. لماذا تقول لا فلان هذا والله ما أخرج؟ لماذا؟ هو يقول بقوله، المسألة واحدة، ما الفرق؟ أليس كذلك؟ قال
ولا أدري لو حصران يتناحروا بالسيوف أفعلون أم لا.
نعم.
الله أعلم.
أي والله صدق رحمه الله، يقول والله قد يصل بعضهم أنك لو أعطيته سيف في مجلس النقاش قد يضربك بالسيف ويقتلك، يقول إلى هذه الدرجة، لو وصلوا يقول الله أعلم لو أعطيناهم سيوف وقلنا تناحروا لو وجدت هذا التناحر. أين الأخوة في المنهج؟ أين الأخوة في العقيدة؟ أين الأخوة كما كان الصحابة رضوان الله عليهم؟ كل هذه تلاشت ونسيت لأجل خلاف جزئي. المسألة ليست مسألة خلاف في المنهج كما قلت لكم، المسألة مسألة في خلاف جزئي وسع السلف، أما خلاف في المنهج لا والله نبين الحق، ولا يضرنا رضي من رضي ومن لم يرضى لا يرضى، نقول بأن السرورية منهج ضال منحرف وهو متفرق عن الإخوان، والإخوان منهج ضال منحرف، وحدث ولا حرج، ما نهاب ولا نخشى في الله لومة لائم، أن هذا الحق إذا لم نبين الحق انطمس وخرج أهل البدع. ولكن علينا أيضا أن ننتبه، لا نبدع ولا نفسق إلا من وقعت عليه البدعة بعد بيان الحج عليه وبعد قيام الحج عليه. أما أنك تقول والله فلان لأنه مثلا في حزب كذا هو